بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا برنامجكم المبارك بإذن الله الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم وعد ورجال. وقولنا ورجال هذا من باب التغليب، فقد يأتي غير ذلك في ثنايا الحديث كما سيبين إن شاء الله تعالى. من حيث الصناعة اللغوية فإن الفعل وعد يطلق فيما ينفع وفيما يضر، بمعنى أظهر يطلق في الخير ويطلق في الشر. ودليل ذلك أن الله عز وجل ذكر جنته فقال كان على ربك وعدا مسؤولا، فالله تبارك اسمه وجل ثناؤه وعد عباده المؤمنين أن يدخلهم الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كما أن الله عز وجل أوعد أهل الكفر النار، ومع ذلك سماها وعدا. قال جل ذكره النار وعدها الله الذين كفروا، النار وعدها الله الذين كفروا. لكن العرب إذا قالت أوعد فإنما ينصرف في جل كلامها إلى الوعيد، وأما الوعد فينصرف إلى الخير وينصرف إلى الشر، لكن انصرافه إلى الخير أكثر. هذا من حيث التأصيل اللغوي للفعل وعد. نأتي للحديث عن الوعد في القرآن من حيث الجملة. أعظم وعد في القرآن من أجله بسببه اختصم الخلائق هو الوعد بالبعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وهو الذي سماه الله عز وجل في القرآن الوعد الحق. قال جل ذكره في سورة الأنبياء واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فالوعد الحق هو أن الله عز وجل أخبر عباده أنه ما خلقهم عبثا ولن يتركهم سدى، وأن وراء ذلك كله يوم عظيم القدر جليل الأثر ينصرف الناس عنه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذا أعظم وعد في القرآن، قال الله واقترب الوعد الحق. ثم في القرآن وعود أخرى. من تلك الوعود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها أصحابه، فهو عليه الصلاة والسلام لما هاجر ورد أن الله عز وجل أنزل عليه قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال بعض أهل العلم المفسرين وليس على هذا إجماع، قالوا أن الله وعده أن يرده إلى مكة، ولأجل هذا لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وقالها صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر ودعا في الصفاء والمروة في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما وعده الله عز وجل نبيه وقد وقع بلا ريب. كما أن الله عز وجل أعطى نبيه وعدا أخرويا سيقع لا محالة. قال ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأهل العلم يقولون عسى من الله واجبة، فهذا وعد من الله لنبيه. ولهذا نحن نقول إذا سمعنا المؤذن بعد أن نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وعند البيهقي بسند جيد إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد. فنأتي لقولنا في دعائنا كما علمنا نبينا عليه السلام اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فالوسيلة منزلة في الجنة درجة، الجنة درجات كما أن النار دركات، وهناك درجة واحدة هي له صلى الله عليه وسلم وعدا من الله، ونحن نسأل الله عز وجل كما علمنا نبينا أن يرزقه الله الوسيلة. وأما الفضيلة فهي الرتبة العلية على جميع الخلائق، فهذه الوسيلة وهذه الفضيلة. بقي المقام المحمود، فنحن نقول في دعائنا: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهو عندما يشفع صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يفصل بينهم فيحمده كل أهل الموقف، لأنهم كانوا في كرب عظيم يريدون أن يفصل الله عز وجل ويحكم بينهم، يفيئون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقام المحمود، الوعد الأخروي الذي وعده الله عز وجل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر قال لأصحابه بعد أن سمع منهم، قال: أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. والله عز وجل يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالطائفتين طائفة العير وطائفة النصر. فالله عز وجل أعطى نبيه يوم بدر النصر، وقد كان الصحابة بعضهم يرى أنه لو غنم العير لكان أكمل، لكن هذا علمه رضي الله عنه، وإنما علم الله عز وجل أعظم، كما قال ربنا: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كل ما تحدثنا عنه الآن هو توطئة للقائنا المبارك اليوم الذي قلنا إن عنوانه وعد ورجال. سيأتي الحديث عن رجال ووعد كثر، هناك وعد الله لموسى، هناك وعد الله عز وجل للمؤمنين، هناك وعد أبي العاص بن الربيع، وعد غيره، سيأتي مفصلا بعد الفاصل إن شاء الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد حررنا أن عنوان اللقاء وعد ورجال. وفيما مضى ذكرنا توطئة عن الوعد القرآني من حيث الإجمال. الآن نأتي لشخصيات وما يتعلق بها من وعد. كليم الله موسى عليه السلام أحد وأعظم أنبياء بني إسرائيل، ذكر في القرآن بوعود ثلاث: وعد موسى مع فرعون، ووعد موسى مع ربه، ووعد موسى مع بني إسرائيل. فأما الأول فقد ذكره الله عز وجل في سورة طه، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وهذا الوعد نجم بعد أن أظهر نبي الله وكليمه عليه السلام ما أتاه الله عز وجل من الآيات بين يدي فرعون، قال: أولو جئتك بشيء مبين، قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا الأمر دفع فرعون إلى أن يطلب السحرة، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وكأن فرعون ومن معه واثقون بالنصر، فأعطوا موسى أن يختار اليوم، فقال موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكان ما كان من أمر الله وظهور فرعون وظهور موسى على فرعون وعلى السحرة، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا الأول. الأمر الثاني الوعد العظيم من الرب الكريم للنبي الكريم. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 40 ليلة. وقال جل وعلا في الأعراف: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا، وهذا حررناه تفصيلا في لقاءات سبقت من هذا البرنامج المبارك. وهذا وعد نجم عنه فضل كبير في أن الله عز وجل ناجى هذا النبي الكريم كرة نزلة أخرى بعد أن كان كلمه على غير ميعاد من موسى. هذا الحال الثاني. الحالة الثالثة نجمت عن الأولى. عاد موسى إلى قومه بعد أن كلمه الله وناجاه عند جبل الطور، فوجد قومه يعبدون العجل. وعجلت إليك ربي لترضى، قال: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قومي لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. فذكروا ما كان وما أصابهم من إضلال السامري لهم. فهذه ثلاث وعود تعلقت بهذا النبي الكريم عليه السلام، جاءت مفصلة في كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. في الوعد الأول أظهره الله، في الوعد الثاني كلمه الله، في الوعد الثالث أقام الحجة على بني إسرائيل وندموا. ولهذا قال الله ولما سقط في أيديهم، وهذه كناية عن شدة الندم التي أصابتهم على ما كانوا من عبادة العجل. ولذلك لما يقول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قالوا هذا جزاء من عبد العجل منا، مع أن الله عز وجل أخبر بأنه قد تاب عليهم كما جاء مبينا في سورة البقرة وفي غيرها من سور القرآن. فهذه الشخصية الأولى في لقاء اليوم التي نتحدث فيها عن الوعد. لا ريب أن الله عز وجل لا أحد أصدق منه قيلا، وقد قال الله عز وجل عن ذاته العلية ومن أوفى بعهده من الله. فالله عز وجل أصدق من وعد بلا مرية ولا شك، وهو خالق وما سواه مخلوق. أكذب من وعد إبليس، ويوم القيامة يبطل وعده. قال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فأخبر إبليس أنه وعد أتباعه، لكنه بين لهم في عجز تام عن قدرته على إتمام الوعد. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. قيل معناها ليس لدي حجة تثبت صواب ما أقول، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي دعوتكم بالوسوسة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقد قيل إن هذا خطابه لأهل النار، لأن الله قال في صدر الآية وقال الشيطان لما قضي الأمر. قال بعض أهل العلم جلها للتفسير قضي الأمر أي دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. فعلى هذا التفسير يكون هذه المقولة من إبليس تكون في النار، وبعض أهل العلم يرى أنه يقولها في أهل الموقف، والعلم عند الله أين يقولها. لكن الله قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وبعض العلماء يقول معنى قول الله عز وجل وما كان لي عليكم من سلطان أي من سلطان على قلوبكم، فلا سلطان لي على القلوب. ومن هنا يفهم أن القلوب أوعية، فمن ملأها بمحبة الله وإجلاله والخوف منه ومراقبته والتوبة والأوبة والإنابة إليه حال المعصية فقد سلم. قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أكذب الواعدين وهو إبليس. نأتي لصحابي جليل وعد فوفى، وهو أبو العاص ابن الربيع. وإنما وفى أبو العاص بن الربيع حال كفره حال شركه، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب. وأهل العلم يقولون إن زينب كانت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها من أبي العاص بن الربيع فبقيت معه في مكة ولم تهاجر مع المسلمين والمسلمات الذين هاجروا في أول الهجرة. فلما كان يوم بدر كان أبو العاص مع الملأ من قريش فأسر، فلما أسر رق النبي صلى الله عليه وسلم لما فدته زينب بقلادة كانت أمها خديجة قد أهدتها إياها حين دخل وبنى بها زوجها أبو العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده أي أعاده وأطلق أسره إلى مكة، وطلب منه أن يأذن لزينب بالهجرة أن يفك أمرها. فوعد أبو العاص حال إشراكه حال كفره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد زينب إليه. فلما وصل مكة وفى بوعده، وأذن لبنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج من مكة إلى المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث زيد بن حارثة ليستقبلها في أول الطريق ثم يؤب بها إلى المدينة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام غلب على ظنه أن أبا العاص بن الربيع سيوفي بوعده. ولما أسر كرة أخرى حاول المسلمون أسره في العام السادس واستطاع أن يفر منهم في سرية زيد بن حارثة، دخل رضي الله عنه قبل إسلامه على زينب وطلبها أن تجيره، فأجارته وهي تعلم يومها أنه كافر مشرك. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح نادت في الناس، والنبي يصلي والناس يسمعوني بعد الفراغ من الصلاة أنني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم جوارها، لكنه نهاها أن يخلص إليها، أي أن يقربها، أن يقربها، لأنه لم يعد يحل لها. ثم إنه لما علم بذلك كله واطمأن أنه سيرجع حتى لا يقال إنه أسلم خوفا، أسلم رضي الله عنه أرضاه. موضع الشاهد من أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه، أي قال عن أبي العاص بن الربيع، إنه حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن يتعامل مع غير المسلم فيصدقه غير المسلم ويفي غير المسلم بوعده له، فالتعايش شيء والولاء والبراء شيء آخر، التعايش شيء والولاء والبراء شيء آخر. لا بد من فقه هذه المسألة حتى لا نكلف الناس ما لا يطيقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض أهل الكتاب، والله عز وجل أخبر عن بعض أهل الكتاب، أنك لو استأملته على قنطار يوديه إليك، ومنهم من لا يودي إليك ولو دينارا إلا ما دمت عليه قائما، كما في آية آل عمران. فهذا لا بد من الفقه، وهذا استطراد، لكنه استطراد لا بد منه في فقه أحوال الناس. هذه الشخصية الثانية أو الشخصية الأولى من الرجال، وهي شخصية أبي العاص ابن الربيع. الشخصية الثالثة في الوعد، وعد بالفور. وبالفور كان وعده لليهود بإقامة دولة في أرض فلسطين، كان في نوفمبر عام 1917 للميلاد، أي في مثل هذه الأيام، في الثاني من نوفمبر عام 1917، أي أنه مضى على وعد بالفور 99 عاما، فبقي عام واحد ويتم هذا الوعد 100 عام. لله عز وجل سنن، الشيء إذا بلغ 100 غالبا يبدأ في الانحدار، كما أن الشدائد إذا بلغت 7 غالبا تبدأ في الزوال. فإذا جمعت هذا وهذا، أولا إذا جمعت هذا وهذا نتم، نظرت فيما عرف في زماننا بالربيع العربي، وقد نجم عن هذا الذي سمي بالربيع العربي آلام، نجم عنه آلام وجراح وفرقة وبلاء في الأمة، إنكارها نوع من المكابرة، وهذه بدأت في أواخر 2010 للميلاد، أي أنها بنهاية عام 2017 تنتهي 7 أعوام. فلعل الله يجعل للأمة بعد هذه 7 كما قال جل وعلا في حق نبيه يوسف، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فيتزامن مع نهاية عام 2017 انتهاء 100 عام على وعد بالفور، وانتهاء 7 سنين على ما سمي بثورة الربيع العربي. ونحن نتكلم عن دولة بعينها، هذا ليس من حقنا، لكن نتكلم عن جملة الآثار، كل شيء يحمل الحسن يحمل السيء، فيه الفرح فيه الحزن، لكن نتكلم عن غالب الآثار الذي أصابت الأمة من تسلط الأعداء والفرقة والشتات وسفك الدماء وغير ذلك مما هو مشاهد. وما من أحد من العرب والمسلمين إلا وهو اليوم يستغيث الله في أن يرفع هذا الكرب والبلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالفور نفسه فلم يكن متعاطفا مع اليهود، وهذا الوعد لا يمكن أن يسمى كما قال كثير من الساسة وعدا خيريا، أي أنه دفعه إلى ذلك شفقته على اليهود. إذ أنه تولى الوزارة ما بين عامي 1903-1905 ولم يعرف عنه تعاطف مع اليهود الذين كانوا يسكنون المملكة المتحدة آنذاك، وإنما عرف بتشريعات شدد فيها عليهم، حتى عندما كان وزيرا للخارجية أيام جورج الذي كان رئيسا للوزراء هو نفسه رئيس الوزراء آنذاك لم يكن كذلك متعاطفا معه. إذن الوعد لم يكن وعدا خيريا وإنما كان وعدا استعماريا، والمعنى أنهم عرفوا أن اليهود شر فجعلوهم في أعناق المسلمين، في أعناق العرب والمسلمين. وقد قيل عن ذلك الوعد في حينها أنه وعد ممن لا يملك إلى من لا يستحق. أيا كان هذا أمر قد مضى وقضي وهو واقع اليوم لا محالة، والأمة تحتاج إلى بذل الكثير حتى ترفع عن نفسها الضراء، وأعظم ما يجب أن تبذله أن تعود إلى ربها. أدرك اليهود أن هذا الوعد لم يكن وعد تعاطف ولا وعد رغبة في نفع اليهود، ولذلك حملوا أمتعتهم وأناخوا مطاياهم إلى بلد آخر، ولم يبقوا في البلد الذي أعطاهم الوعد. عرفوا مواطن القوة، تنبؤوا أين ستكون مواطن القوة وأصابوا. والله عز وجل لما كتب عليهم الذلة قال إلا بحبل من الله، فقد ضيعوا حبل الله وحبل من الناس، فذكر الله عز وجل أنه حبل منه وحبل من الناس، فهم تمسكوا بحبل الناس وأضعوا حبل الله، فبقي شيء من الغلبة لهم لأنهم أخذوا بالثاني. والمسلمون في غالب أحوالهم يحتاجون إلى أن يكون لهم حبل عظيم مع الله، ويأخذوا بالأسباب التي تتلبس بالحكمة ومعرفة الإنسان لقدره، وهذا أعظم طرائق الحكمة. الإنسان إذا عرف قدرته قوته ثم كان تصرفه على قدر قوته على قدر قدرته كان تصرفه محمودا. ولهذا قالت العرب في أمثالها ومن جهلت نفسه قدره يرى الناس منه ما لا يعلم. لا ريب أن التوكل من أعظم أعمال القلوب، يحتاجه الفرد يحتاجه الأمة، لكن مع ذلك شرع لنا الأخذ بالأسباب. ولا ينبغي لأحد أن يكلف الأمة ما لا تطيق، ولا ينبغي لأحد أن يأتي للأمة فيفرقها زاعما أنه يريد أن يجمعها. هذا طريق هدم لا طريق بناء. قد تحمد النوايا أحيانا لكن ذلك لا يشفع إلى أن نحكم على العمل أن يكون صوابا. وعد عرقوب، عرقوب رجل من العمالقة كان يسكن يثرب يومها التي أصبحت بعد ذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الناس إلى اليوم يضربون به المثل في أنه يخلف، يقولون في حق كل من يخلف وعده. عرقوب كان له أخ سأله طعاما وعده بحمل نخلة، فلما أطلعت جاءه أخوه قال دعها حتى تصبح بلحا، فلما كانت كذلك وجاء يطلبها قال دعها حتى تصبح زهوا، فلما أضحت زهوا قال دعها حتى تصبح رطبا، فلما أضحت رطبا قال دعها حتى تكون تمرا، فلما كانت تمرا عمد إليها عرقوب في الليل فجذها، فلما جاءه صباحا لم يجد شيئا، فضرب به المثل في خلف الوعد إلى يومنا هذا، وهو أشهر من أن يعرف به. قال كعب بن زهير رضي الله عنه أرضاه في قصيدته الشهيرة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، قال ولا تمسك بالعهد الذي قطعت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا فما مواعيدها إلا الأباطيل. فهذا عرقوب في خلفه للوعد. هذه شخصيات اقترن ذكرها بالوعد، هذه شخصيات اقترن ذكرها بالوعد. قلنا إن أكذبها إبليس، ومن أصدق الرجال أبو العاص بن الربيع، ثم تحدثنا عن وعد بالفور وعن وعد عرقوب. يبقى الأمر بعد ذلك بابا غير مغارب، في من قرأ التاريخ قرأ الآداب كتب الأدب تبين له كم من رجل ساد لأنه وفى، وكم من رجل طرد ونفي وقل قدره في الناس لأنه لم يفي بعهده. والإسلام جاء بالأمر بوفاء الإنسان بوعده، وقد يكون الوفاء بالوعد لزاما ديانة وقضاء، وأحيانا يكون لزاما ديانة ولا يكون لزاما قضاء. وتحرير ذلك بين جيد في كتب الفقهاء، وغالب الظن أننا تعرضنا لبعض منه في حلقات مضت من هذا البرنامج المبارك. وعد ورجال، يبقى وعد الله عز وجل الذي بدأنا به اللقاء، وعد الله عز وجل للمؤمنين بأن لهم الجنة. الإنسان إذا مات على التوحيد لقي الله ولا يشرك بالله شيئا، فإن مآله وعدا من الله حقا أن يدخله الله الجنة. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ ثم كان الجواب أن الله عز وجل من عبده لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. فحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فتحقيق إفراد الله عز وجل بالعبادة والرغبة والرهبة إليه ومعرفة ما له جل وعلا من جليل القدر وعظيم وعظيم ما له جل وعلا من عظيم السلطان وما إلى ذلك مما يقال في حقه جل وعلا مما شرعه الله لنا أن نقوله. فاللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنك أعطيتنا الإيمان من غير أن نسألك، فلا تحرمنا إياه ونحن نسألك، وارزقنا اللهم الخاتمة عليه، وارزقنا اللهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. بعد الفاصل بإذن الله نجيب أيها المباركون على أسئلتكم. الحمد لله وحياكم الله إلى لقاء مبارك في جزئه الثالث من لقاء اليوم، وعد ورجال عنوان اللقاء. جرت العادة أن هذا موطن ووقت إجابة أسئلتكم. الأخ محمد من العراق، تفضل يا أخي محمد. أبو حمد، تفضل يا أبا حمد من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام. كلمني من الهاتف يا أبا
السلام
حمد.
السلام عليكم شيخ.
أرخي صوت التلفزيون، كلمني من الهاتف يا أخي.
سؤال الله يطول في عمرك شيخ كلاس.
تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله يعافيك.
يا شيخ حبيت استفسر عن حكم أطفال الأنابيب يا شيخ.
حكم أطفال الأنابيب، إذا تقصد هذا اللي تجرى في المستشفيات العربية خاصة في السعودية فلا حرج فيها إن شاء الله، هناك طرائق أخرى لا تجوز شرعا، هذه قد تعمل في الغرب، فلذلك توخى أن تبعد أن تقوم بها في بلد غير مسلم، وحتى في البلاد الإسلامية انظر إلى التشريع القائم في البلد. فالذي يعلمه أن الذي يعني يؤذن به طبيا في المملكة العربية السعودية جائز شرعا، واطلعنا على بعضه، وإن شاء الله تعالى الله عز وجل خير الرازقين، هذا سبب لعل الله عز وجل أن ينفعك به. أبو عمر من سوريا، تفضل.
السلام عليكم شيخ صالح.
عليك السلام، حياك الله أبو عمر.
كيف حالك؟
بخير من الله وعافية.
أريد أن أسألك سؤالا.
تفضل.
أعتقد أنني أصبت بعين وحسد صالح، وأنا الآن أعمل رقية شرعية بالماء والزعفران مقرون عليه مع الاستحمام بالماء المالح، فيه شيء؟
العين حق بلا شك كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كنت يا أبا عمر تستطيع أن تعرف من الذي أصابك بالعين لو بغلبة الظن، فتأخذ شيئا من أثره ثم تضعه في ماء، ثم لو شربت منه يسيرا واغتسلت بالباقي وجعلت أحدا من الناس يضعه في وعاء فيه ماء، ثم يعني يرميك به إن صح التعبير من خلفك، يقذفك بالماء الذي فيه أثر ماء ذلك الرجل الذي يغلب على الظن أنه أصابك بالعين، هذا أنفع، لأن هذه الطريقة الشرعية دل عليها حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أرضاه. وأما الاستحمام بالماء المالح فلا أعلم له أصلا شرعيا يدل على أنه له أثر في العين، تبقى على ما قلناه. ومع ذلك أكثر من رقية نفسك، قل أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا أجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شافاك الله يا أبا عمر. أبو محمد من الشارقة، تفضل يا أبا محمد. أبا محمد لم يشرق أهل الأخ أبو محمد من الشارقة، في أحد غيره؟ حتى يعود إلينا الأخ أبو محمد أو غيره من السائلين نتم ونستأنف ما نحن فيه من قضية الوعد والرجال. كلنا يحفظ البيت القائل: فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. هذا ما كان في زمن النعمان عندما كان يتخذ يوم بؤس ويوم فرح، فمن جاءه في يوم بؤسه قتله كائنا من كان. فقالوا إنه خرج ذات يوم للصيد فلقي أعرابيا أكرمه، فقال له النعمان: لعلك تأتنا، يريد أن يكافئه. ثم بدل الأعرابي بعد أن افتقر أن يأتي للنعمان، فلما أتاه وافق يوم بؤسه وعز عليه أن يقتله، لكن كان لا بد من قتله، فاستأذنه أن يعود إلى أهله فيصلح حالهم ثم يؤوب إليه. فطالبه النعمان الملك بمن يكفله، فانتهى الأمر إلى رجل قبل أن يكفله، وكان النعمان لا يحب أن يقتل ذلك الأعرابي ليد له عليه لتلك اليد. فلما دنا الموعد قال النعمان لوزيره الذي كفل الرجل: ما أراك إلا مقتولا. فقال بيته الشهير: فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. فجاءه الرجل، عاد الأعرابي، فتعجب النعمان من وفاء هذا الأعرابي بوعده ومن قدرة ذلك على كفالته، مما جعله يترك هذا اليوم وما ينجم عنه من أثر. نعم. الأخت مروة من الجزائر، تفضل يا مروة.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم.
آمين. تفضل يا مروة.
سؤالي دائما من المشاركة في الحفل، سؤالي دوما يتكرر حول ما هو تفسيركم من الحسد والسحر، خاصة إذا كان في المناصب، في مناصب المسؤولية.
الحسد شيء يا أختي مروى، والسحر شيء آخر. الحسد ينجم عنه بغض للمحسود، قد يكون ذلك الحاسد له قدرة في قضية العين كما مر معنا في سؤال الأخ أبو عمر، فيصبح عائنا لأخيه، وقد لا يكون يحمل له البغض، وقد يحسد، يعني قد يعين الرجل نفسه، قد يعين الرجل ماله، قد يعين الرجل ولده، يرى شيئا يعجبه فلا يذكر الله، فهذه مرحلة من مراحل العين. أما الحسد فإن الله عز وجل قال: ومن شر حاسد إذا حسد، فقيدها قال إذا حسد. قال بعض العلماء: لا تكاد تسلم نفس من أن تحسد، لكنهم يقولون: الكريم يخفيه واللئيم يبديه، فيتصرف الإنسان على قدر حسده لغيره، ويختلف هذا التصرف، قد يكون البعض يحمل في قلبه الحقد والضغينة لكنه لا يتجاوزها، وبعضهم يحمل في قلبه الحقد والضغينة فينجم عن حقده أقوال يقولها في حق من حسده، إما أن ينال من عرضه أو أن ينال من حاله عند الناس، فيقول فيه ما يعلم أن أخاه منه براء،
يقصد إيذاءه، وقد يأتي عليه أن يؤذيه بيده، وقد يأتي عليه عياذا بالله أن يقتله كما صنع قابيل بأخيه هابيل. فإن الذي دفع قابيل أن يقتل أخاه الحسد، لما قبل الله عز وجل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل قال لا أقتلنك، فهذا الذي دعاه أن يبغي على أخيه، فهذا يا أختاه الحسد. أما السحر فقد يكون الإنسان حسد أخاه أبغضه فنجم عن مرتبة الفعل ذا القتل، نجم عنها أنه أراد أن يسحره يفرق بينه وبين زوجه. وقد يكون السحر من غير حسد، من غير أسباب الحسد، قد يأتي أناس فيهم بغض وحقد على الناس فينجم ذلك أن يذهبوا إلى السحرة حتى يصنعوا لهم سحرا. والسحر الذي ذكر في القرآن ضربان، سحر تخييل أن ترى العين ما ليس بحق، قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والمعنى أنها لم تكن تسعى حقيقة، والله قال فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، هذا سحر التخيير. وسحر التفريق، قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي أن هذا السحر سحر تفريق. فهذا السحر يا أختي مروة وذاك الحسد وتلك العين، نجانا الله وإياك ومن يسمعنا ويرانا من هذه الثلاثة كلها. الأخ محمد من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
شيخ مزيد زحمة، العمرة الثانية
نعم،
هل تعتبر عمر يعني عمرة أو زيارة؟ لأن يعني العمرة الأولى لما رحنا صارت مشاكل هناك يعني مع الحملدار الشخص اللي يعني اللي ودانا للعمرة، فتعتبر العمرة الثانية إذا رحنا عمرة يعني مثل الأولى أو زيارة؟
لا ما لا يوجد شيء اسمه زيارة في مكة، الزيارة تكون للمدينة،
يعني تعتبر زيارة
تعتبر عمرة، عمرة إذا اعتمرت
تعتبر عمرة،
عمرة إذا اعتمرت هذه عمرة. فإن خرجت إلى الحل إلى التنعيم إلى مسجد عائشة إلى جعرانة إلى أي مكان من الحل ثم أحرمت مرة أخرى وعدت لنفسك أو لغيرك فهذه كذلك عمرة. فإن عدت إلى العراق عمرها الله بالطاعة والإيمان ثم عدت إلى الديار المقدسة إلى السعودية واعتمرت فهذه عمرة. وأما الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى في الإصطلاح الناس زيارة، زيارة للمسجد وتأتي تبع له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه نعم رضي الله عنهما.
السؤال الثاني شيخ بالنسبة للزكاة، الزكاة من سنة 2005 إلى الآن يوجد يعني احنا عندنا مبلغ في بغداد ومهم ويعني البنك في البنك ومبلغ في أوروبا، المبلغ في بغداد يعني سحبنا ويعني ودعنا سحبنا ودعنا
نعم
وضارب بنفس الحالة هم سحبنا ودعنا، هل عليه هذه الزكاة؟ يعني مبلغ ما نصابت ودائر عليه الحول،
أي مال يحول عليه الحول نام تملكه لك قدرة على تصرف فيه فيه زكاة تزكيه كل عام ربع العشر، تزكيه كل عام ربع العشر. نعم. أم محمد من فرنسا، تفضل يا أختي أم محمد. لم يتيسر أم محمد، نأخذ الأخ حسن. حسن من أين؟
السلام عليكم.
الخيمة. حياك الله أخي حسن.
السلام عليكم. طيبين.
السلام الحمد لله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، زوجتي كان عندها 9 أيام في رمضان الماضي.
نعم.
في هذا رمضان الأخير عندها شهر كامل. يعني ما الحكم ذلك؟
ما لم أفهم السؤال، في رمضان ماذا حصل؟
كان عندها 7 أيام القضاء بسبب الحمل.
بسبب الحر؟
الحمل الحمل.
الحمل، تتكلم عن زوجتك يعني؟
نعم زوجتي نعم.
إيه تقضي الأيام لا حرج، ما المانع؟
وفي هذا رمضان الماضي يعني كان عندها شهر كامل، الثانية حتى بسبب الحمل.
أيا كان يلزمها القضاء، هذا يبقى في الذمة ويلزمها القضاء. تقضي الشهر إذا كان كاملا، ثم تقضي السبعة أيام، أي أن في الذمة 37 يوما عليها أن تقضيها. بقينا في قضية الكفارات، هذه فيها خلاف ولا أجر على القول بها، لأن أخذ مال المسلم هذا يحتاج إلى دليل بين واضح لا ارتياب فيه. السؤال الثاني يا أخي حسن أبو خالد من عجمان، تفضل يا أبا خالد. أبا خالد تعذر أبو خالد. الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل يا أخي إبراهيم.
السلام عليك شيخ صالح.
عليك السلام ورحمة الله.
الله يحفظك ويديك الصحة والعافية ويبارك علمك وعمرك يا شيخ.
اللهم آمين.
الشيخ صالح نسأل عن بالنسبة لعذاب القبر، هل هو يكون للجسد والروح معا ولا للروح فقط؟
الذي عليه جماهير أهل السنة يكون على الجسد والروح، على الجسد والروح. هو هذه الأشياء يا أخي إبراهيم يصعب على الإنسان أن يتمثلها حقيقة. لماذا؟ لأنها غيب. والله لما ذكر ذلك قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قد يكون على الجسد حينا وعلى الروح أحيانا، العلم عند الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر. ولما ذكر الله آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى ذلك أنهم يعرضون على النار قبل دخول، قبل يوم القيامة، قبل قيام الساعة. وهذه الأشياء لا أنا ولا غيري يستطيع أن يبينها لك تفصيلا، لأن هذا غيب أمرنا بالإيمان به. كيف يقع؟ علمه عند الله. وهذه أشياء يعني كينونة حياة البرزخ تبقى خفية لا نعلمها، مع يقيننا أن الأجساد تبلى، لكن قد يكون هذا إلى أمد، إلى قيام الساعة، دون ذلك ينفك لا ينفك، كل ذلك وارد. لأن الله لما ذكر أهل النار قال، لما ذكر العصاة قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذه ظاهرها أنهم كانوا في رقدة، لكن قد يأتي أحد ويقول إن الرقدة والضجعة لا تعني السلامة من العذاب. فكل ذلك قابل للأخذ والعطاء، لكن من حيث الجملة نقول إن عذاب القبر حق. نسأل الله لنا ولك ولمن يرانا ويسمعنا العفو والعافية.
آمين آمين إن شاء الله. جزاك خير يا
شيخ.
وهل هناك في فضل الدفن في بقيع الغردقة المدينة؟
الفضل في قضية الدفن في البقيع، أما الموت في المدينة فثابت، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات فيها. بقينا في البقيع، بقيع الغرقد. بقيع الغرقد الفضل في عقلي ليس نقلي. كيف عقلي ليس نقليا؟ المعنى أن بقيع الغرقد تسن زيارته، وأنت ترى المئات من الألوف وعبر التاريخ ملايين المسلمين، قل ما يأتي أحد المدينة إلا ويزور البقيع. وأنت تعلم أن الله عز وجل هذه الأمة أمة مرحومة، ولن تخلو الأمة من الصالحين ومستجابي الدعاء، محال. وجد هذا في بني إسرائيل، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء عندما يأتون البقيع ويدعون لأهله فلا ريب أن الموتى ينتفعون بدعاء من يدعو لهم. وإلا لماذا شرع الدعاء؟ شرع نفعل للميت ونفعل للحي، فالحي ينتفع بالعظة والتذكر، والميت ينتفع بدعاء من يقف على قبره ويدعو له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأهل بقيع غرقد. ربما يقول قائل هذا يحتمل كل من يدفن في بقيع الغرقد، وإن كنا لا نجزم، لكن هذا من الأسباب التي بها يقال إن بقيع الغرقد يختلف عن غيره من القبور. نعم كثير من قبور المسلمين تزار، لكن لا تزار بمثل هذه الكثرة، لأن المسلمين يعلمون أن زيارة بقيع الغرقد سنة محفوظة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فترى العلماء والأمراء والمشايخ والصالحون والصالحين والعباد من كل أمة محمد الذين يقدمون على المدينة يأتون بقيع الغرقد ويدعون لأهله. الله المستعان. أبو محمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
حياك الله، أشرقت يا أبو.
الله يحييك، أحبك شيخ في الله.
أحبك الله.
الله يبارك فيك.
آمين.
الله يبجيك لنا إن شاء الله.
الله المستعان.
يا شيخ النوافل تجوز صلاة النوافل أربع متتالية؟
في من يقول بهذا خاصة من علماء الحديث.
نعم.
يعني يقولون صلاة الظهر يجوز أن تصلى أربع سردا، لكن أكثر أهل العلم المحققين جماهير أهل العلم على أنها تصلى ركعتين ركعتين، والأمر إن شاء الله واسع يا أخي أبا محمد.
الضحى يا شيخ أربع متتالية يجوز؟
الأفضل ركعتان ركعتان إلى ثمان، وبعضهم يقول لا حد لأكثرها، لكن إلى ثمان منتهى السنة المحفوظة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح.
جزاك الله خير.
تسلم يا أبا محمد، حياك الله. أبو فرج من السعودية، تفضل يا أبا فرج.
أبو فرج
تفضل يا أخي الكريم.
ألو.
نعم.
ألو.
حياك الله أسمعك.
ألو.
نعم أسمعك تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليك السلام تفضل.
ألو.
أعطونا غيره. الأخت عائشة من العراق.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليك السلام حياك الله أختي.
فضيلة الشيخ إحنا عني خطبنا بنت عمي لأخويا.
نعم.
الشيخ ما صارت الشغلة
لحظة يا عائشة لحظة ارفعي صوتك وعلى مهلك.
فضيلة الشيخ احنا خطبنا بنت عمي لأخويا.
خطبتم بنت عمك لأخيك؟ نعم.
يا شيخ يعني هي صارت يعني القسمة فخربت بيناتنا، فدخلنا يا شيخ يعني صارت خلافات هاي خلافات عائلية بين العمام. أنا شوف وراها خواتي، عندي خواتي اثنين وأخويا، لما يتقدمون عشري بعدها. نعم فضلت الشيخ؟
ما ماني سامع. تخفضين صوتك زيادة على اللزوم.
نعم.
لم أفهم السؤال.
فمرت عمي قالت أنتم مسويكم سحر.
يعني هناك مشاكل لم يتم بها الخطبة، وقيل لكم إن هناك سحر، هذا السؤال. لابد من التأكد من صدق قول من قالت. أحيانا الإنسان يدعي أشياء لا وجود لها، قد يكون هناك سحر لا يوجد ما يمنع، لكن كذلك لا يلزم أن يكون هناك سحر. فليس كل خلاف منشأه سحر أو عداوات أو بغض، هذا لو تم الزواج لقلنا بسحر التفريق، لكن ما دام لم يتم الزواج فأنا أستبعد أن يكون هناك سحر، لأن القرابات وما يحصل بينهما من خصومات هذا شائع في الناس في العراق وفي غيره. نسأل الله لنا ولكم السلامة. الأخ علي من الشارقة تفضل. تفضل يا أخي علي. عليك السلام. صوت علي غير ظاهر. على العموم أنا أنبه إلى أنني سأمكث هذا المساء المبارك في الاستديو، وبالنسبة لاستقبال الأسئلة قائم إن شاء الله، خاصة بعد نصف ساعة من الآن نستقبل الأسئلة. أنا ماكن في هذا الاستديو المبارك في دبي من قناة دبي من برنامجكم الباقيات الصالحات. التوفيق بيد الله، والفوز بالجنة أعظم وعد وعده الله عز وجل عباده إياه. فنقول اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء، فإنك ربنا أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسع من أعطى. نسألك اللهم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن تبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وذرياتنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.